الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد الذي لا ند لك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والحكم حكمك، والأمر أمرك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة المعافاة في الأهل والمال والولد، لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. المخرج من الفتنة والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو عنوان لقائنا اليوم بمشيئة الله تعالى مع حضراتكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيها الإخوة الكرام، إن كل مسلم منصف واعٍ يطلع على الواقع المرير الذي نعيشه، يرى أن الأيام تمر متسارعة متسابقة، ويرى الأحداث تمضي بين آهات وأحزان، قلوب تتفطر وعقول تتحير وأخلاق تسوء وتتغير ودماء تسيل وجراح تنزف وأرواح تزهق واغتيالات هنا وتصفية حسابات هناك، واقع مرير نعيشه، حتى هان الأخ على أخيه، وهان الصديق على صديقه، وهان الجار على جاره، حتى هان المرء على نفسه. واقع مرير نعيشه، وكأنما تحققت فينا نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوات ربي عليه وسلامه: إن بين يدي الساعة لهرجا، هرج ومرج، إن بين يدي الساعة أي عند قرب قيام الساعة لهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال الصحابة: يا رسول الله، إنا لنقتل أكثر من 70,000 في العام الواحد، أي من المشركين، هل هذا دليل على قرب الساعة؟ قال: لا، ليس بقتل المشركين، إنما يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الأخ أخاه وابن عمه وجاره. تعجب الصحابة وقالوا: ومعنا عقولنا آنذاك يا رسول الله؟ ايه اللي جرى للناس؟ العقلاء اليوم بيقولوا الكلام ده، ايه اللي جرى؟ في ايه؟ كل يوم مصيبة في مكان، في ايه؟ ايه اللي جرى؟ ايه اللي جرى للناس؟ فين العقول؟ فين الحكماء؟ فين العقلاء؟ فين المثقفين؟ ومعنا عقولنا آنذاك يا رسول الله أن يقتل بعضنا بعضا حتى يقتل الأخ أخاه وابن عمه وجاره. ومعنا عقولنا قال لا، يذهب عقول أكثر هذا الزمان أي الذي سيقع فيه هذا، ويخلف هباء أن يأتي بعد هذا الجيل الذي ذهب عقله هباء من الناس، حسالة من الناس، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليسوا على شيء، يظن بأنه فهيم بيفهم وأنه راجل راقي في الثقافة والوعي وليسوا بشيء. واقع مرير، وكأن الحبيب المصطفى انكشف له الغيب فرأى ما فيه الأمة الآن من مشارق الأرض من الخليج الهادئ إلى غرب الأمة إلى المحيط الهادر، لا تجد إلا العرب والمسلمين، باكستان أفغانستان، إيران العراق، سوريا لبنان، الخليج مصر، اليمن، فلسطين، السودان، جمهورية أفريقيا الوسطى، الصومال، ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا. وكأن الحبيب المصطفى انكشفه له الغيب عن هذه الأمة. إذن ما المخرج من هذه الفتنة المضلة، من هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم؟ وخاصة نحن نردد بأننا على مشارف بناء أمة ودولة جديدة، ما المخرج؟ ما العلاج؟ العلاج الرجوع إلى ديننا الحق بحق، وإلى التأسي برسول الله بصدق. الرجوع إلى ديننا الحق بحق، والتأسي برسول الله بصدق إذا أردنا الاستقرار والرخاء والأمن والأمان والعز والتمكين. إذا أردنا الرخاء والاستقرار وأردنا الأمن والأمان والعز والتمكين، التأسي برسول الله على محورين أكتفي بهما اليوم. التأسي برسول الله في أخلاقه، التأسي برسول الله في أخلاقه، كيف لا؟ وقد أمرنا الله تعالى في كتابه العزيز أمر إيجاب أن نتأسى وأن نقتدي برسول الله صلوات ربي عليه وسلامه، وهو الذي زكاه في أخلاقه الحسنة العظيمة وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الذي قال صلوات ربي عليه وسلامه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو الذي وصفه خادمه أنس وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. واعلم أخي الحبيب أن حسن الخلق ليس بمسألة شخصية، لا،
ليس بمسألة شخصية ترجع إلى كل فرد من أفراد الدولة، لا، بل إن حسن الخلق عبادة من أجل العبادات. ليه؟ لما يترتب عليها من الآثار الحميدة المجيدة من الترابط والتحابب والتآلف والتقارب والتعاون على الخير والنهوض بالأمة. تخيل معايا مسجد زي هذا المسجد وجميع رواد المسجد على خلق حسن، ما الذي سنراه في هذا المسجد؟ تحابب، تعاطف، تقارب، تعاون على الخير والنهوض بالدعوة. تخيل معي مؤسسة من مؤسسات الدولة كمدرسة مثلا، جميع الصف المدرسة بدءا من المدير إلى العامل على خلق حسن، ما الذي سنراه؟ تعاطف، تحابب، تقارب، توادد، تواس عند المصائب والملمات، تعاون على الخير والنهوض بالعملية التعليمية. فكيف بالأمة كلها؟ واعلم أخي الكريم أن المسلم لا يحسن خلقه ليكسب مصلحة. يا مولانا أنت بتتكلم في إيه؟ أحسن خلقي مع مين؟ أنت مش شايف وعايش في المجتمع، هتكلم مين بالراحة يركبك؟ هتتعامل مع مين برفق يتعالى عليك ويظن بأنك ذليل؟ دي نغمة، إما أن نسمعها إما أن نرددها. الحل هنا. اعلم أخي الكريم أن المسلم لا يحسن خلقه ليكسب مصلحة، إنما المسلم يحسن خلقه ليكسب رضا الله وثوابه. وهنا يستمر حسن الخلق. تغير الناس أم لم يتغيروا؟ تعاون الناس معك أم لم يتعاونوا؟ فالخير قائم والأجر والثواب واصل على أي حال. شفت الكلام؟ ودي قضية مهمة جدا، أصل من أصول النجاح في المعاملات اللي احنا افتقدناه اليوم. أصل من أصول النجاح في المعاملات مع الغير أن تجعل دائما وأبدا عملك وقولك لله ولرضا الله وللثواب من الله. ليه؟ خلي بالك معايا كده، لأن كثير من الناس تحسن إليه وهتلاقيه يسيء إليك، تريد أن تستر عليه وهو يحاول أن يفضحك، تقدم له الخير وهو يبحث لك عن الشر، تشهد لمصلحة الخير له وهو يحاول أن يشهد شهادة زور ضدك. يبقى لما تقدم العمل خالص لله، إذا رأيت هذه الأخلاق السيئة من الناس لا تحزن، لأنك في البداية عملت العمل لمين؟ مش للناس. انت ايه مرة بتقدم خير وتقول والله عمر ما تدخله بعد كده في اي عمل؟ ليه؟ اكين انا اعمله ده كله واشوف منه ده هو لأنك أنت في البداية لما عملت العمل عملته من أجل أنك تشوف منه المقابل، فتقوم تنزع يدك من فعل الخير بعد ذلك. لكن إذا كان العمل ابتداء أيا كان العمل بالإحسان إلى الناس تبتغي به كسب رضا الله وثوابه، ستستمر دائما وأبدا على فعل الخير وحسن الخلق، لأن الذي عملت من أجله العمل نلته وهو رضا الله وثوابه، لا تريد بعد ذلك شيء. تغير الناس أم لم يتغيروا، هي دي قضيتنا النهاردة. يا مولانا أنت مش شايف البلطجية مالية البلد؟ وشايف النهاردة عاد الأخ بيأكل فخوه والجار بيكيد لجاره؟ أتعامل مع مين بحسن خلق؟ يبقى الكل يقبض يده من حسن الخلق. حسن الخلق ما هو؟ هو صورة المعاملة مع الغير من الأقوال والأفعال، فإذا كانت مستحسنة في الشرع كان العبد حسن الخلق. الأقوال والأفعال إذا كانت مستحسنة في الشرع فأنت على خلق حسن. وقال عبد الله بن المبارك معرفا لحسن الخلق: هو بسط الوجه. لما تيجي تتكلم مع أي حد تبسط وجهك تبتسم، وكف الأذى وبذل المعروف عبادة. عبادة إذا أردنا العز والتمكين والرخاء والاستقرار والأمن والأمان. ولذلك ربط الحبيب المصطفى حسن الخلق بكمال الإيمان، مبينا قائلا: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يا أكمل المؤمنين إيمانا، مش اللي بيقيم الليل ولا يصوم النهار، أحسنهم خلقا. زي ما أنا قلت ليه؟ لما يترتب على حسن الخلق من الآثار الحميدة للنهوض بالأمة من التحابب والتعاطف والتقارب والتوادد والتعاون على فعل الخير والنهوض بالأمة. شوف الأثر الحميد. ولذلك بين الحبيب المصطفى أن أعظم الأجر في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. يبقى حسن الخلق ده عبادة. قال صلوات ربي عليه وسلامه: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. اسمع للمقابل: وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. إن الله يبغض الفاحش البذيء. وحسن الخلق هو يوم القيامة في أعلى منازل الجنان. ليه؟ زي ما قلت لك وهعيد كمان مرة ثالثة: لما يترتب عليه من الآثار الحميدة. يا مولانا أنا بحسبك اتكلمنا على الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة ولا الزكاة. انت شايف الأمة النهاردة منهارة ليه؟ بسبب هذه الجزئية البسيطة التي يراها كثير من الناس حقيرة: سوء الخلق. نحن على بدايات بناء دولة جديدة، نفتش عن الأمن والأمان والرخاء والاستقرار والعز والتمكين من هنا، هي القاعدة التي تبنى عليها الأمم. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. دول الغرب عندها إسلام في الخلق وانتماء للدولة، لكن ما عندهاش مسلمين، كفرة. الكل بيعمل للنهوض بالدولة، الكل بيحافظ على مشاعر الآخرين. شوف وسائل المواصلات، شوف وانت ماشي في أي مكان شوف إيه. ومع المؤسف مما يحزن أنني أقول نريد أن نتأسى ببلاد الغرب الذي ما جاء الإسلام إلا ليعلمهم ويرفعهم. قال الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه وسلامه: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي. الجانب الآخر اوعى تظن ايها الشاب ولا اي المسلم لما تتعامل بشدة ولا بقسوة ولا بقلة ادب مع الاخرين تبقى انت راجل. النهاردة اللي عايز يظهر ان راجل ومحدش يقدر يفتح فيه يسب الدين، يسب الناس، مسك لمطوة، مطلع لسنجة، عين لسيف في التوك توك بتاعه، ومجرد ما يحصل اي لطش ولا اي شيء يطلع اللي في ايده. ماذا تريد؟ اخوك المسلم. ما عادش الكلام ده. وان من ابغضكم الي وابعدكم مني مجلسا يوم القيامة من؟ السرسارون المتشدقون المتفيهقون. السرسار كتير الكلام على الفاضي، والنهاردة ما شاء الله الأمة كلها بتتكلم، الكل عايز يبقى سياسي وبيفهم في الاقتصاد وبيفهم في السياحة وبيفهم في الرئاسة والوزارة ويعرف يقول الوزير ده حلو ولا مش حلو. الكل بيتكلم، يتكلم الرويبضة في أمر العام، الرويبضة السفيه السافل الذي لا ثقافة ولا وعي عنده يتكلم في شؤون الدولة. يا ريت كل واحد يقف عند حدوده. عايزين مين اللي غيرنا؟ الدولة؟ الحكومة؟ ما فيش في إمكانياتها حاجة. من هنا اهو اهو السرسارون المتشدقون الذي يتكلم بملء شدقه تكبرا، المتفيهقون المتكبرون على العباد. انا اقول نحن في حاجة الى وزارة جديدة، لا وزارة للإعلام ولا وزارة للاقتصاد ولا وزارة للسياحة ولا وزارة للتعليم ولا وزارة للصحة. نحن نريد إنشاء وزارة جديدة للأخلاق. وحذرنا الحبيب المصطفى من سوء الخلق كما حبب إلينا حسن الخلق. لما يترتب على سوء الخلق من الآثار الذميمة المقيتة من التباغض، من التعادي، من التهاجر، من التضابر، من نزع اليد عن التعاون على الخير والنهوض بالأمة. لو لقينا اي مؤسسة من مؤسسات الدولة وليكن مدرسة، ما كل العاملين في المدرسة اخلاقهم سيئة، هتلاقي ايه؟ تباغض، التعادي، التحاقد، التهاجر، التدابر، قبض اليد عن التعاون على النهوض بالعملية التعليمية. شوف حسن الخلق، شوف سوء الخلق. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة في الأخلاق أولا، ثانيا تعظيم الأعراض والأموال والدماء للمسلمين. إذا أردنا الاستقرار والرخاء والأمن والأمان والعز والتمكين، من هنا في حسن الخلق، ومن هنا في أن يعظم كل فرد من أفراد المجتمع عرض أخيه وماله ودمه. وقد حس الحبيب المصطفى الأمة في أعظم محفل في حجة الوداع قائلا: ألا إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام. الأعراض التي صارت تنتهك بكل وسيلة إلى كل غاية، يسعى المسلم إلى انتهاك عرض أخيه بأي وسيلة، بجوارحه طارة، بالوقوع في الزنا والقذف، وبلسانه طارة، بالغيبة والنميمة والسب وغير ذلك طارة، ولا أدل على ذلك من التحرش الجنسي في الجامعات الذي ما كان إلا عبارة عن موقف إلى أن صار ظاهرة. كان يحصل موقف من المواقف في الشارع هنا ولا في الجامعة هنا، النهاردة أصبح ظاهرة. خلق تحرش الجنسي ببنات المسلمين، تعظم عرض أخيك المسلم إذا كان جارك أو زميلك أو زميلة لك في المدرسة أو المؤسسة، تحافظ على عرضه، فإن انتهاك الأعراض يغضب رب العالمين وينزع البركة. لكن البركة اللي راحت ده يا شيخ من اللي بيحصل ده، أيوة التفكك اللي في المجتمع ده كله بسبب كده، أيوة ما عادش حد مننا باقي على الآخر، لا في عرضه ولا في ماله ولا في دمه. ولذلك قال الحبيب المصطفى صلوات ربي عليه وسلامه: من خبب امرأة على زوجها فليس منا. اللي يفسد امرأة على زوجه بالمعاكسة او المغازلة او الاتصال بالكلمة او الفعل فليس منا، الكلمة التي لا تقال الا لمرتكب الكبيرة، فان سعى المجرم الخسيس للنيل من زوجة جاره فالمصيبة أعظم. سئل الحبيب المصطفى كما في صحيح البخاري ابن مسعود: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. شرك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك الذي أمنك على عرضه وأمنك على مدخله ومخرجه وأمنك على نظره، تتولى لتخونه. ما الذي بقي؟ ما الذي بقي؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الغيبة والنميمة وقالة السوء والسب والشتم واللعن. والمسلم لا يكون سبابا ولا لعانا ولا بذيئا. ولذلك قال الحبيب المصطفى: رأيت ليلة عرج بي، ليلة المعراج راكب النبي البراق في صحبة جبريل، فرأى أقواما يخمشون وجوههم وصدورهم بأظافر من نحاس، جعل الله لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم حتى تسيل الدماء منها. فتعجب النبي من هذا المظهر، يفعل بنفسه هذا. قال: ما هذا يا أخي جبريل؟ اسمع، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. كلام كتر أوي، كتر مننا على بعض وبيتهم بعضنا البعض، ولا يتحرج بعضنا أن يتناول عرض أخيه بلسانه أو بجوارحه إلا من رحم الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحابته وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة في الأخلاق وصيانة العرض والمال والدم. إذا أردنا الرخاء والاستقرار والأمن والأمان والعز والتمكين، من هنا يأتي التغيير، من هنا يأتي التمكين والعز. المال بعد العرض، أصبح المال العام والمال الخاص كلأ مباحا للجميع. اللي بلاقي حاجة بياخدها، خد قبل غيرك ما ياخد. المال العام للدولة، دولة ده مال الدولة يا مولانا. هي الدولة دي فين؟ هي الدولة دي ده فلوس الحكومة. حكومة ايه؟ هي الحكومة ولا في وزير من الوزراء بيتضرر؟ ابدا، ده انا وانت اللي مساكين وبندفع من عرقنا. الوزير بياخد مرتبه في النهاية بالألوف وقعد على مكتبه، لكن انت واني علشان نسد هذه الملايين لهم من عرق وعرقك، من فاتورة التليفون مرة، فاتورة الكهرباء مرة، فاتورة المية مرة، من الضرائب مرة، واحنا اللي بنعرق. مش تقول مال الحكومة، مال الحكومة مش مال الحكومة، لا ده مالي ومالك. المال العام، العام مال الأمة لابد أن نحافظ عليه. قمنا في الأيام الأخيرة ندمر مؤسسات الدولة بأيدينا، نحرق ونولع النار وندمر في الجامعات والمدرجات والمؤسسات. طيب مين المتضرر؟ ونستولي على الأراضي. وقد قال الحبيب المصطفى، اسمع، معظما للمال العام: من اقتطع قيد شبر من الأرض بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. شبر أخذه بغير حق، جعل طوقا هذا الشبر في عنقه 7 أراضين يوم القيامة. المال العام يوم يجي هناك على الخفية بتاعت الطريق الزراعي ولا الترعة ولا في أي مكان زي ما انتم بتشوفهم، ويقوم ينظف الحتة ورشها مية، ويقوم يجيب لك شوية خشب وشوية طوب، ويقوم نصب لك هنا كشك اسبوع 2-3، ويقوم يشيل الكشك ويبني بالمسلح، ويقوم يجي يعلق عليه علم مصر وصورة من صور المسؤولين، وكأنه خلاص اصبح المكان بتاعه. بتاعك ده رايح تحط عليك ايدك بوضع اليد. مش ده مال الحكومة؟ لا، مالي ومالك. ما هذا العمل هنا وهناك يضيق الطريق على المارة، قيد شبر بغير حق طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. بل المال الحقير، حافظ على مال البلد. هي البلد ليه هتسقط؟ ليه الكل بينهب، الكل بيدمر. أنا لا أتكلم من أجل فلان ولا من أجل فلان، هذا هو ديننا، نتكلم عن الدين. لنا دين يضبط أقوالنا وأفعالنا، لا نريد إرضاء فلان ولا علان. هذه دولة مسؤولة في أعناقنا، سنسأل عنها يوم القيامة. قال أبو هريرة كما في صحيح البخاري: خرجنا مع النبي عام خيبر لقتال اليهود، ففتح الله علينا، أي هزمناهم، وما غنمنا ذهبا ولا فضة، إنما هو المتاع والطعام. الغنائم اللي جت من خيبر من اليهود بعد المعركة، شوية متاع، يعني شوية ملابس، شوية قماش، شوية حبال، شوية أفف ومآطف، شوية طعام. قال: فلما رجعنا، أي من الغزو، ونزلنا الوادي، أي وادي خيبر، لنستريح، وكان مع رسول الله عبد له يخدمه، أهداه له رجل من جذام، فقام العبد ليحل رحل رسول الله. العبد قام ينزل أعزك الله البردعة من على ظهر البعير عشان يستريح. قال أبو هريرة: فجاءه سهم غرب، أي طائش لا يدرى من الذي رمى به، فكان فيه حتفه. مات الغلام، مات العبد، راجع من المعركة مع النبي وبيخدم النبي وماشي ورا النبي وكان لسه بيجاهد. الصحابة قالوا ايه؟ قالوا: الشهيد الشهيد الشهيد، هنيئا له الشهادة. قال النبي: كلا كلا كلا. ليه؟ عمل ايه الراجل ده؟ ده لسه جاي من قتال اليهود اهو، وراجع من الجهاد وبيخدمك. كلا كلا كلا. قال: إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا، أخذها لم تصبها المقاسم. شملة، حتة شاي من المال العام، خدوا من الغنائم قبل النبي ما يقسم الغنائم على الناس، يقول له: يا عبد دي حقك، عجبته راح واخدها حطتها في جيبه. شمله من المال العام لتشتعل عليه نارا. انت مدير في مؤسسة ولا مدرسة ولا وحدة محلية، ساعة ما تخرج تقوم رايح للعهدة وتفتح الدرج وتاخد لك قلمين رصاص في جيبك وانت مروح، ولا رزمة ورق، مش بتوعك، ده بتوع الدولة، ده مال الدولة يا مولاني. ما مصاريف العيال كتير هي محطوطة في البنك، ألم رصاص. إن الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، ففزع الصحابة. الفرق اللي بيننا وبين الصحابة إيه؟ القلوب. ده هو جهاز الاستقبال، ده هو كان عندهم جهاز استقبال صح، بيلقط الصوت والصورة من القمر الصناعي صح. احنا عندنا جهاز الاستقبال ده هو نتالف نسمع. بقالنا كم سنة بنحضر الجمعة؟ كل سنة فيها كم شهر؟ كل شهر فيه كم خطبة؟ لو كل خطبة اتعلمنا مسألة واحدة بس يبقى 12 في 4 ب 48 خطبة في السنة. اضرب بقالنا 15-20 سنة بنحضر الجمعة. كنا زماننا الوقت بين علماء ومن أولياء الله الصالحين، لكن للأسف كما قلت جهاز الاستقبال ده عاطب إلا من رحم الله. فزع الصحابة، فجاء رجل من الصحابة بشراك أو شراكين. شراك أعزك الله وش الشبشب اللي بتدخل صبعك فيه. الراجل ده هو شاف الشراكين ده هم وش الشبشب ده هو في الغنيمة قبل ما النبي يقسم وقول له دي من حظك، راح واخدهم حطتهم في الخرج بتاعه. ساعة ما الراجل سمع ان النبي بيقول ان الشملة التي غلها لتلتهب عليه نارا، قال يا رسول الله هذا أخذته يوم خيبر، فأمسكها النبي في يده وقال شراك من نار أو شراكان من نار. وش شبشب كان في زمن النبي يسوي كام؟ طلط أبيض باللغة بتاعت أبونه، قيمته إيه؟ المال العام والمال الخاص، مال المسلمين. تخش محل عشان تقضي مصلحة، تطلع ما تلاقيش عربيتك. تخش محل تقضي مصلحة، تخرج ما تلاقيش التوك توك. تخش مسجد عشان تصلي، تخرج ما تلاقيش المستكر. تخش مسجد تصلي، تروح ما تلاقيش جزمتك. تخيل لما واحد شيخ داعية يروح مسجد زي مسجد طناح ويجي يخرج، لما يجي يروح ما يلاقيش الحذاء بتاعه. بقت فضيحة فضيحة. شو هذا الواقع؟ فين تعظيم الدماء؟ فين تعظيم الأموال والأعراض؟ مال المسلم، مال أخيك المسلم. قال الحبيب المصطفى فيما رواه مسلم في صحيحه: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، حلف بالله أيمان مغلظة إن الشيء ده بتاعه وهو كاذب، إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار، وفي رواية إلا ولقي الله وهو عليه غضبان. فزع الصحابة، زي ما قلت لك عشان جهاز الاستقبال ده هو سليم، أول ما بيسمعوا شيء في وعيد بيفزعوا. فزع الصحابة فقالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، لو كان الشيء اللي متاخد دي شيء بسيط. قال ولو كان قضيبا من أراك. شوك أهو أهو الحديث في صحيح مسلم: يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار إلا ولقي الله وهو عليه غضبان. تعظيم الأعراض، تعظيم الأموال، تعظيم الدماء التي صارت من أرخص دماء العالمين. يقتل الأمة بعضها بعضا كما ذكرنا في الحديث الأول، يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل أخاه وابن عمه وجاره. ومعنى عقولنا آنذاك يا رسول الله؟ قال لا، يذهب عقول أكثر هذا الزمان ثم يخلف هباء، يحسب أكثرهم أنه على شيء وليس بشيء. الدماء التي صارت تنزف بسبب ايه؟ زي ما قلت لك، من الخليج الهادئ الى المحيط الهادر، دماء المسلمين فقط. اغتيالات كل يوم، وتفجيرات كل يوم، وقتل أبرياء كل يوم لحساب من ومن أجل ماذا؟ مصلحة حزب، مصلحة تنظيم، لمصلحة الكرسي والرئاسة، لمصلحة الإسلام. الإسلام براء، براء من هذا كله. وكما اتفق العلماء على أنه ليس بعد الكفر بالله أعظم من ترك الصلاة وقتل النفس المؤمنة بغير حق. بعد الكفر بالله ترك الصلاة والقتل. ما للطلبة اللي في الجامعة دول اللي بيعملوا الكلام ده، والناس اللي في أنحاء الجمهورية اللي بيقوموا بالاغتيالات كلها دي عشان إيه؟ ولمصلحة من؟ طب اللي بيقتله ده مسلم ولا مش مسلم؟ حكم عليه بالكفر، لا يقتله إلا بعد أن يحكم عليه بالكفر. قد حذرنا النبي من تكفير المسلمين، وهذه قضية تحتاج إلى خطبة بمفردة. دم المسلم ما ورد في القرآن الكريم عقوبة تترتب على فعل كبيرة من الكبائر، كما وردت العقوبة في القرآن على قاتل النفس المؤمنة موحدة. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عد معايا كده، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولذلك لهذه المكانة للدماء سدت جميع السبل أمام قتل النفس المؤمنة. قال الحبيب المصطفى: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة، لا يحل أن يروعها. التفجيرات اللي حصلت في مديريات الأمن وفي كل مكان دي روعت قد إيه من الجماهير ومن الشعب ومن الأفراد الآمنين. لا يحل لمسلم أن يروع مسلمة. وقال الحبيب المصطفى: من أشار إلى أخيه. طب بالله عليك تخلي بالك من كلمة أخيه دي، ما قالش من أشار إلى المسلم أخيه، لأن الأخوة اللي بينه وبينك تقتضي إيه؟ تقتضي الحفاظ على الدم والروح. يرقق النبي قلوبنا تجاه بعضنا بعض. من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ولو كان أخاه لأبيه وأمه. قال الإمام الخطابي: إذا كان هذا الجزاء بلعن الملائكة له لما أشار إلى أخيه بحديدة، بحتة نطوة ولا سنجة ولا سيف بيمزح وياه يوم يشير له بحديدة مازحا، فكيف به إذا مني أعظم عند الله من زوال الدنيا. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا فهذا لا يغفر له ابتداء، أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. بتقتله باسم إيه؟ باسم إيه ولمصلحة من ولحساب ماذا؟ ولذلك كما روى الإمام البخاري لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية على رأسها أسامة بن زيد حب رسول الله قائدا على السرية، فالتقى المسلمون مع المشركين، وكان في المشركين رجل ما قصد رجلا من المسلمين إلا قتله، رجل شديد البأس قوي ما يقصد واحد من المسلمين إلا يقتله، لا يتصدى له أحد. قال أسامة: فعمدت إليه أنا ورجل من الأنصار، فلما علوناه بالسيف قال: لا إله إلا الله. أول ما بقى تحت وطئ الضرب السيف وعرف أنه ميت قال: لا إله إلا الله. قال: فكف الأنصاري عنه يده. أول الراجل ما نطق لا إله إلا الله الأنصاري مسك إيده ما قتلوش. قال أسامة: فقتلته. فلما رجعوا إلى النبي وقصوا عليه ما كان من حال الرجل، قال له النبي: الرجل ده عمل حاجة في الإسلام لسه؟ صلى؟ صام؟ نطق أي ذكر من الأذكار إلا قال لا إله إلا الله؟ أبدا. أرى آية من القرآن؟ أبدا. قال النبي: أقتلته يا أسامة؟ قال: يا رسول الله، أوضع في المسلمين، وفي رواية: أوجع. قتل فلانا وفلانا وفلانا وعد للنبي رجالا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ يا رسول الله، أوجع في المسلمين. قال: ماذا تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ كلمة. طب واللي بتقتل ده اللي نايم العسكري اللي عمال بيحمينا ده؟ أنا قلت لك قبل كده أنا لا أتكلم لهؤلاء ولا لهؤلاء، ولا أريد أن أرفع هؤلاء ولا أخفض هؤلاء، هذا ديننا. العسكري المسكين ابن وابنك اللي بيحمينه ويحميك، واقف خدمة 24 ساعة، يقتل ولا ضابط ولا عميد ولا مقدم ولا عقيد، باسم ماذا؟ كم مرة في عمره نطق لا إله إلا الله؟ كم من فريضة صلاها؟ كم من آية من كتاب الله قرأها؟ كم من استغفار ومن صدقة تصدقها؟ أقتلت بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. قال راوي الحديث: فما يزيد النبي على أن يقول له: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى ما قالوش: الله يغفر لك روح أسامة. ولذلك أسامة تعلم درسا من هذا، نريد أن نتعلمه وننقله إلى غيرنا. تعلم درس لما النبي يعظم دم المسلم بهذه الصورة. مسلم يا رسول الله، لما انت عليه السيف قال لا إله إلا الله خوفا من القتل، في رواية في صحيح مسلم: أشققت عن قلبه؟ انت فتحت قلبه، عملت له قلب مفتوح، عرفت ان قال لا إله إلا الله خوف من السيف ولا دخول في الإسلام؟ ما لك ولهذا؟ انت لك الظاهر، ما لك بالباطن؟ هو لله عالم الغيب والشهادة. هذا هو الإسلام. لما قبض النبي وجاء أبو بكر وقبض، وجاء عمر وقبض، وجاء عثمان وقبض، وجاء علي بن أبي طالب، ووقعت الحروب بين المسلمين كما هي الآن، ووقعت الحروب بين علي بن أبي طالب وبين معاوية ابن أبي سفيان في الكوفة، يوم علي بن أبي طالب يستنفر الصحابة ليقاتلوا معه، ومين الأولى إن ينضم لصفوف علي إلا من تربى في حجر النبي مع الحسن والحسين اللي هو أسامة؟ هو المفترض إن يقف جنبه، لأن أسامة متربي في حجر النبي مع الحسن والحسين. فأرسل علي إلى أسامة بالمدينة وهو بالكوفة: يا علي. والحديث في صحيح البخاري: ما الذي خلفك عنا؟ انت ما بتطلعش معانا ليه؟ انت مش شايف الإسلام بيروح؟ مش دي النغمة اللي بتتقال؟ وضحكوا على الشباب اللي تربوا في مساجد أهل السنة. ما الذي خلفك؟ أي عن مشاركتنا في القتال معنا ضد مين؟ ضد معاوية جيش مسلم. فكتب إليه أسامة، خلي بالك من الكلمتين دول، قال: والله يا أمير المؤمنين لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك. لو إنك أنت في أعظم الأماكن من المهالك كشدق الأسد بين أسنانه لأحببت أن أشاركك في هذا البلاء، ولكن هذا أمر لا أراه، وهو قتل المسلم لأخيه المسلم. واعتذر أسامة لعلي عن المشاركة معه في قتال المسلمين. أسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والعافية والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان ورخاء واستقرار.